السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه في آيات من سورة البقرة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن طلق الرجل زوجته التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج زوجا غيره، لا على سبيل التحليل للزوج الأول، فإن هذا محرم، حرام على الرجل أن يتزوج امرأة غرضه من ذلك أن يحلها لزوجها الأول فقط. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يفيد الذم الشديد والوعيد الأكيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وفي رواية: لعن الله المحل والمحلل له. قد ورد في بعض الروايات بإسناد في بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا المحلل بالتيس المستعار، أي بالتيس الذي أتي به لعمل معين ثم ينصرف. ولقد عقد العلماء فصولا كبيرة في ذم هذا التيس المستعار الذي يؤتى به لتحليل المرأة لزوجها فقط. هذا وقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يفيد أمرا أو أفادته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حاصله أن المراد بالنكاح في هذه الآية الكريمة ليس عقد النكاح فحسب، بل والبناء كذلك، وذلك لأن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها رفاعة 3 تطليقات، فتزوجت بعده برجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير، ثم إنها أتت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فأفاد هذا الحديث أنه يلزم البناء كي تحل الزوجة المطلقة 3 لزوجها الأول، يلزم البناء ليس العقد فقط. هذا وعن الزوج الذي أرادته التحليل فقط، فقد ذمه النبي بل ولعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا تتأتى بعض الأمور وبعض المباحث، منها: ما العمل في المرأة التي طلقت 3 ثم تزوجت زوجا آخر فدخل بها ولكنها فعلت ذلك، أي الزواج الجديد، إرادة أن تحل لزوجها الأول، فهل ينسحب عليها ما ينسحب على المحلل الرجل؟ أي هل إرادة المرأة تجلب لها اللعنات كما تجلب اللعنات للمحلل والمحلل له؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس على المرأة من ذلك شيء، لأن أمر الطلاق ليس بيدها، أمر الطلاق ليس بيدها، وذلك لأن النبي أيضا قد قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى الرفاعة، وما ذمها في ذلك، بل قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا يفيد أمرا، ألا وهو أن المرأة إذا تزوجت وفي نيتها أن تحل لزوجها الأول لا ينسحب عليها الحكم الذي ينسحب على الرجل المحلل بنفسه، وإن كانت قد ترتكب إثما من وجوه أخر بحسب أحوالها، لكن لا ينسحب عليها حديث لعن الله المحلل والمحلل له، لما قد سمعتموه من قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. هذا وتأتت عند هذه الآية الكريمة مسألة طالما أثارها بعض الفقهاء، وهي مسألة الزواج بنية الطلاق بغض النظر عن التحليل. الزواج بنية الطلاق أمر يختلف شيئا ما عن المحلل، إنما هو أعم من التحليل. رجل تزوج امرأة لا بقصد أن يحلها لزوجها الأول، إنما في نيته أن يطلقها بعد زمان، ولم يبدي هذه النية عند عقد الزواج، فلهذا الزواج صحيح الزواج، وفي نية المتزوج أن يطلق، ليس محللا للمرأة لزوج لها، إنما قد تكون المرأة بكرا أو تكون ثيبا لكن ليست مطلقة. فهل الزواج بنية الطلاق يحل أم أنه باطل؟ قطعا معلوم أن شرائط النكاح توفرت فيه من الصداق والولي والشهود والموافقة من الطرفين، هذه بعض الشرائط والفروض أو الواجبات. فإذا قلنا إن كل هذه الأمور متواجدة، الزوجة موافقة، الولي موافق، الصداق موجود، لكن الرجل أضمر في نفسه ولم يبديها لهم أنه سيطلق بعد زمن، هل هذا الزواج يصح؟ فأقول وبالله التوفيق عند جمهور العلماء يصح، يصح هذا الزواج عند جمهور العلماء ما دام سيدفع لها صداقا وولي وشهود ولم يبرز ما في نفسه عند العقد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء ما ذكر من أن الزواج بنية الطلاق مباح، لأن النبي قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأيضا أوردوا في الاستدلالات لذلك بعض الآثار، وإن كان في إسنادها انقطاع لكن قد تحسن لشواهدها. فمن هذه الآثار التي استدل بها بعض الشافعية أن رجلا قرشيا كان متزوجا بامرأة قرشية فطلقها ثلاثا، فلما طلقها ثلاثا وكان يريد أن يرجع إليها استعان بأهل الرأي من أهل قبيلته وممن حوله، فذهبوا إلى عجوز فقالت لهم: أنا آتيكم بمن يحلها للزوج الأول. فذهبت إلى رجل كان يقم المسجد، أي يجمع القمامة من المسجد، وكان يلبس ثوبا مرقعا، برقعتين، فقالت له: يا هذا، يا صاحب الرقعتين، هل لك في امرأة من قريش تبيت معها الليلة، تتزوجها وتبيت معها الليلة وتكسى ثوبين وتطلقها الصباح؟ قال: نعم أفعل. وفرح بالثوبين وتزوج المرأة، وبعد أن تزوجها دخل بها، أعجبت المرأة به وأعجب هو بالمرأة، فقالت له: إنهم سيطرقون عليك الباب فجرا ويقولون طلق فلا تطلق، واشكوهم إلى أمير المؤمنين عمر. ففعل، فلما بات معه من الليل إذا بالباب يطرق طرقا شديدا عند الفجر: أخرج أخرج. قال: ما أنا بخارج، هذه زوجتي. فأرادوا إهانته، فذهب وشكاهم إلى أمير المؤمنين عمر، فأمره عمر أن يمسك زوجته لا يطلقها، ورد الآخرين وأمر بالعجوز فأجاعت ضربا. وكان عمر بعد ذلك يراه وقد كسي ثوبين فيقول: سبحان من كساك يا ذا الرقعتين. فالعلماء قالوا: من ذلك أن الرجل تزوج وكان أضمر الطلاق، ولكنه صح زواجه بتصحيح عمر له وعدم الإنكار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير على هذا البرنامج الذي يسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناتكم.
وإياك يا رب، وإياكم. تفضلي. تفضلي.
سؤالي بارك الله فيكم. أنا زوجي متوفي من 13 عاما، وقد منحت له الدولة تعويض مادي.
نعم.
طبعا وبحكم الفريضة الشرعية للورثة وأحكام المواريث في الشريعة الإسلامية انحصر إرثه لأمه ولزوجته ولأبنائه الثلاثة. وبعد وفاته مباشرة بشهرين ذهبت أمه إلى المحكمة لتوقع الإقرار تنازل عن حصتها بالكامل وبدون إكراه أو إجبار من أحد، وأسقطت كل الضمانات القانونية والفعلية عن حقها في حصتها من الميراث البالغ السدس لأبناء ابنها الثلاثة تنازلا لا رجوع فيه بمجرد التوقيع عليه. فهل يحق لها بعد هذا التنازل أن تأخذ حصتها من ميراث ابنها أم لا؟ بارك الله فيكم.
وفيكم.
هذا سؤالي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن كثيرا من الفقهاء يجوزون لها أن ترجع في هذه الهبة، فالهبة تمضى إلا هبة الوالد فيما وهب لولده. الوالد له أن يرجع فيما وهب لولده، وهل للأم أن ترجع فيما وهبت لولدها أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أنها تجري مجرى الأب الذي يجوز له أن يرجع في هبته، والآخر أن لا، والذي يمضي في هذه الحال الأحكام السائدة عندكم، فهو الحمد لله على الشريعة. فهنا قول قوي حاصله أنها لا ترجع للشرط الذي اشترطته على نفسها ووقعت عليه كتابة في المحكمة. هنالك قول بجواز الرجوع إجراء وإمضاء لما يذكر من أن الأب يجوز له أن يرجع فيما وهب لابنه، والله أعلم. فعلى كل فضل النزاع تعمل القوانين السائدة عندكم في المحاكم الشرعية، فيا ولله الحمد تقضي بالشريعة في ذلك. أسأل الله أن يزيدها توفيقا، بارك الله فيك، والله أعلم. أرجو إلى ما كنت بصدده. يقول مسألة الزواج بنية الطلاق جمهور العلماء يجوزونها، وإن كانت قلة قد منعتها قياسا على نكاح المتعة، لكن في القياس بعد وبين الأمرين تفاوت كبير، والله أعلم. فالزواج بنية الطلاق جائز، ولكنه لا يخلو من كراهة هذا. وقد قال العلماء إنه قد يتزوج الشخص وفي نيته أن يطلق، ولكن يقدر الله عز وجل حبا بين الزوجين فتمضي المعاشرة على أحسن ما يكون، والله أعلم. قال تعالى: فإن طلقها، أي إن طلق الزوج امرأته التطليقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قلنا إن المراد بالنكاح هنا ليس العقد فحسب، بل العقد والبناء هذا. ومن النصارى من يشغب على شريعتنا الغراء ويقول: كيف ذلك؟ كيف تؤمر المرأة التي تريد أن ترجع إلى زوجها بعد 3 طلقات بأن تتزوج زوجا آخر ويدخل بها حتى تحل للزوج الأول. فجوابنا الأصيل كمسلمين أننا نقول إن الله شرع، وليس لنا إلا أن نقول لربنا وخالقنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا جوابنا الأصيل أمام أي إراد يريده المشغبون حول أي أمر من أمور الشريعة. قولنا أننا سمعنا وأطعنا لربنا وخالقنا، وراضين به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هات يا سامح تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم.
بقول لك يا شيخ مصطفى بعد إذنك، دلوقتي بالنسبة للشقق اللي هي نازلة استمارات عن طريق المحافظة، بس البنك داخل بيها، يعني هو الممول للشقق دي، وهي دي السبيل الوحيد لنا يعني في بورسعيد، لأن طبعا ما فيش إلا الإسكان بتاع المحافظة.
أنصحك بالبعد، أنصحك بالابتعاد،
حتى لو هي ما فيش غيرها.
إنها لا تخلو من بنود الربوية. بارك الله فيك.
شكرا، جزاك الله خير.
وإياكم المسلمين، وإياكم. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الجديد، فلا جناح عليهما، أي لا جناح على الزوج الأول وزوجته التي طلقت من الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أما إذا لم يظن أنهما يقيم حدود الله، وأن المشاكل لا تزال مندلعة فيما بينهما، ويبعد أن يقيم حدود الله ويمتثل أوامره، وكل منهما يتقي الله في الآخر، فلا يتراجعا. أما إذا غلب على ظنهما أو تيقن أنهما يقيم حدود الله فليتراجعا. قال تعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ثم يقول تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. المراد بقوله تعالى هنا فبلغن أجلهن، أي قاربن بلوغ الأجل، ليس المراد أن الأجل انتهى، لأن الأجل لو انتهى خلاص لم تصبح له زوجة، ولا يكون لقوله تعالى فأمسكهن بمعروف معنى، إنما قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربن انتهاء الأجل، قاربن بلوغ الأجل، الأجل الذي هو أجل انقضاء العدة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فالمرأة المطلقة تعتد عدتها كما سبق 3 قروء، أي 3 حيضات. فإذا قاربت الانقضاء فأنت أيها الزوج ملزم بأحد أمرين: فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف. ليس لك اختيار في أن تلحق بها الأذى أو لا تلحق، بل لزاما عليك أن تمسك بمعروف أو أن تسرح بمعروف. فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف أو اتركهن حتى تنقضي العدة وينصرفن، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. سبق وبينا أن من أهل الجهل والظلم من كان يضر بالزوجة على النحو الآتي: يطلقها الآن فتعتد 3 حيضات، أي قريبا من 3 أشهر، فقبيل انقضاء الحيضات يراجعها، ثم يطلقها ثانيا، وقبيل الانقضاء يراجعها، ثم يطلقها ثالثا، فتعتد تقريبا 9 أشهر إضرارا منه لها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام على القناة الخليجية.
بارك الله فيك. عليك السلام ورحمة الله.
والسلام على أخوتنا المسلمين من المشرق إلى المغرب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عفوا يا فضيلة الشيخ، عندي ليك سؤال وماذا بينا أن نكون.
تفضلي.
أنا عندي صديقتي زوجها توفى، وإحنا عندنا عادات وتقاليد، زوجها توفى وتملك لأربع شهور وعشر أيام ودو عزومة ودبح وهدايا، يعني هذا مش حرام يا فضيلة الشيخ وهذه بدعة ولله؟
يعني تعملون عزومة وهدايا بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشر؟ نعم؟
إيه عزومة وهدايا وقسما بالله لن تتأسف يا فضيلة إيه؟
هذه بدعة بلا شك. عزومة وهدايا بمناسبة.
أيوة عفوا النبي نبيك تدفعها، يعني بصراحة يعني درس على الحاجات هذه وكيف نكلم فيهم ونقول لهم هذه بدعة، يقول لك لا سبح وماكلة وإيتام، يعني في إيتام.
هذه بدعة أول مرة أستمع إليها.
وهدايا تعرف؟
هدايا عند انقضاء عدة الوفاة 14 وعشر، هذه بدعة لا شك.
أيوة والله العظيم فضلت الدكتور فضلت الشيخ يجيبوا في الهدايا، يعني حسي زي ما أنا سكيتي منها، زي ما نعرفش يعني شنو يقصدوا بها هدية. يعني
من أي البلاد يا أختي؟ أنت من أي البلاد؟
من ليبيا. ليبيا من ليبيا من ليبيا من جلال من ليبيا
من ليبيا
من ليبيا من ليبيا.
بارك الله فيك وأنار الله بلادك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينير بلادك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح المعتقد. هذا الذي ذكرتيه من أن أهل بلدك إذا انتهت عدة المرأة التي هي 14 وعشر أقاموا احتفالات ووزعوا هدايا، هذه بدعة ليس لها مستند لا من كتاب ولا من سنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك فضيلة الشيخ؟ أحبك في الله.
أحبك الله الذي حفظنا لأجله.
أعلمت حضرتك عن رقم هاتفك المحمول بصفر عشرة.
طيب ما السؤال؟ 512-24-24 ما السؤال؟
ردت علينا امرأة سفيها وسبتكو.
لا حصل تداخل في الخطوط. 010-512-24-24. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ سمير.
مع حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم وعليكم السلام. نعم
والله كنت عايز اسال بالظبط سؤالين، وفي سؤال معلش اضافي كده معلش تعال حضرتك فيه.
اتفضل.
السؤال الاول تعريف سلس البول بالظبط عند الرجل يعني.
طيب السؤال الثاني
لان انا مش قادر احدد له بالظبط هو ايه يعني. ثاني حاجه لو كان في بعض الرجال يعني بيعاني من الموضوع دوت في البول انه قد يجلس مثلا في الخلاء لنصف ساعة ولا ينقطع هذا البول، هل هذا ينطبق عليه حكم سلس البول أم لا؟ وما الحل يعني؟
طيب في شيء آخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأما عن سلس البول فخروج البول باستمرار، خروج البول باستمرار أو على فترات يصعب معها المحافظة على الوضوء، كل خمس دقائق كل ثلاث دقائق. فسلس البول الذي يخرج بوله دون تحكم منه في ذلك البول ويخرج في مدد زمنية متقاربة يصعب معها أو تصعب معها المحافظة على الوضوء، فهذا الذي هذه حاله يعد من أصحاب الأعذار ويجوز له، ولكونه لا يستطيع المحافظة على الوضوء يجوز له أن يتوضأ ويذهب إلى الصلاة مباشرة، وإن نزل منه بعض البول أثناء هذا الوقت أو أثناء الصلاة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليصلي على حاله. هذا بإيجاز. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله ولله.
أحبك الله فيه. أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
سماحة شيخنا يعني نحب أن تنوه عن محاربة البدع.
خاصة الأخت التي تكلمت من ليبيا، وأنا زرت ليبيا كثيرا ورأيت هذا المنظر وسمعت عنه، حيث أن المرأة بعد أن تنقضي عدتها ولم نجد هذا لا قديما والله أعلم لن نسمع عنه في أي مكان.
أول مرة أسمعه الآن.
نعم، هو ظاهرة في ليبيا وانتشرت عن طريق الصوفية، هذا أمر. الأمر الثاني، هناك في ليبيا مبتلين بشيوخ الطرق، حيث أنهم يقبلونهم ويرشون عليهم العطر، وعندهم كل عام احتفال مخصص لطريقة معينة من الطرق الصوفية، وحيث أنهم يجتمعون بجوار المسجد ويؤذن المسجد ولا يذهبون إلى الصلاة ويصلون مع الناس في المسجد، بل الناس تتحلق عليهم حلقا حلقا ويعطونهم نقود. يعني نرجو من سماحتكم يعني التشديد في محاربة مثل هذه البدع، خاصة تكون مقترنة بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن جميعا نعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك سماحة شيخنا الفاضل.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وسددك الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله بإذن الله لك ما ذكرت إن شاء الله. وإجمالا ها هنا أقول كما ذكر أخي إن خير الهدي هدي محمد، وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإن شاء الله سيأتي مرادك إن شاء الله في محاضرة أوسع تخصص لهذا الغرض بإذن الله، وجزاك الله خيرا. أرجع إلى ما كنت بصدده من قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، قوله أو سرحوهن بمعروف أو اتركوهن حتى تنقضي عددهن ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. من صورة ذلك الإضرار كما سلف أن الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ثم يتركها حتى تقارب انقضاء العدة ثم يطلقها ثم يراجعها، الحاصل أنه وبدلا من أن تعتد بما يقارب الثلاثة أشهر يجعلها تعتد تقريبا 9 أشهر أو 8 أشهر إضرارا بها والحاقا للضرر بها. وكذا من صور الإمساك للإضرار أن يحبسها بلا طلاق، يتركها كذا بلا طلاق كالمعلقة إلى أن يجبرها على أن تفتدي نفسها بمال. هذا هو نوع آخر من أنواع الإمساك للإضرار، نهى الله عنه بقوله ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، من قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا أخذ فريق من العلماء مسألة فقهية حاصلها أن طلاق الهازل يقع، أن طلاق الهازل يقع، وإن كان قد ورد في الباب خبر آخر ألا وهو حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، إلا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يثبت عول فريق من العلماء على الآية الكريمة في إيقاع طلاق الهازل، فاستدلوا بقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا على أن طلاق الهازل يقع، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا أخ صبحي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة شيخ جزاك الله خيرا.
وياك.
عندنا في البلد عندنا في مقابر عالية، مقابر عالية في المسجد وتعتبر يعني المقابر العالية غير الشرعية، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوقتي هل هي أصلا المقابر العالية دي شرعية أم لا؟ وإذا كانت غير شرعية فهل يجوز المساعدة في بناء هذه المقابر؟
انتهيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ صبحي بيقول عندنا، والصواب عندنا، الصواب اللغة التي نزل بها القرآن عندنا، فأرجو التصحيح بارك الله فيكم. يعني عندنا صوابها عندنا. أما المقابر القبور العالية المرتفعة فوق ظهر الأرض فهذه في كثير من بلاد مصر دعت إليها الحاجة وألجأت إليها الضرورة. نعم افترض أن تكون المقابر مسواة بالأرض أو أرفع شبرا عن الأرض، مرتفعة شبرا عن الأرض، أما الارتفاع مترا أو أكثر فهذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لكن الآن إذا جاء الناس يحفرون في الأرض خرج الماء وأضر بجسد الميت، فأصبحت ضرورة في بعض البلاد أن تبنى هذه القبور فوق الأرض حتى لا يتضرر جسد الميت. وقد قال تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت أبو تيمية؟
نعم.
من تيمية هذه؟
تيمية جدة الإمام ابن تيمية، جدة الإمام ابن تيمية رحمه الله.
بارك الله فيكم. وهل لك أجر في ذلك؟
نعم لي أجر.
ما الدليل؟
الدليل؟
نعم.
أنني أردت أن أحيي يعني ذكرى هذه المرأة العظيمة التي ربت وكانت أصل العلم في بيت ابن تيمية رحمه الله.
وتيمية ولد أو بنت عندك؟
تيمية بنت.
بنت. بارك الله فيك، لك نيتك، لك نيتك، جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. شيخ مصطفى أنا أرجو الله عز وجل أن تسامحني لأنني كنت في بداية طلب العلم في عام 92.
نعم.
كانت بداية يعني تدريسي في عام 92 بعدما حصلت بعض العلوم الشرعية على يد إخوانكم ممن تحبونهم في السعودية وفي مصر، وتكلمت في كتابك المعنق في الذهب المحلق، في الرد على الذهب المحلق يعني.
بارك الله فيك.
وأنتم تعلمون أن الإنسان في بداية تعلمه
لا حرج أبدا،
التطاول على أهل العلم أمثالكم يعني.
سامحك الله وسامح كل مسلم أساء إليه.
الله عز وجل أن تغفر لي ذلتي تجاهك.
بارك الله فيك. لكن
يهمني فيك
الحكم الفقهي الآن، ما الذي تتدين به في مسألة الذهب المحلق؟
نعم،
الذهب المحلق الآن في وجهة نظرك حلال أم حرام؟
الذهب المحلق؟
أيوة.
والله سأحدثك في الهاتف الخاص بك.
أبشر.
إن شاء الله لنتكلم في المسألة إن شاء الله.
حاضر. جزاك الله خير.
لكن إن كان حدث مني تجاوز في لفظ
لا عاف الله عنك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
أنا أحبكم في الله والله. أحبك
الله الذي أحبتنا فيه.
وأشهد لكم أنكم يعني من أهل الله الخير ولا
على الله أحد. بارك الله فيك وعاف الله عني وعنك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرجو الانتظار.
السلام عليكم. أرجع إلى التأويل. يقول الله سبحانه: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. استدل بها فريق من العلماء على أن طلاق الهازل يقع، وإن ضعف حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي تذكروا يا عباد الله ما من الله به عليكم وأنقذكم به من الجاهلية التي كنتم فيها، فقد أنزل عليكم كتابا وأنزل عليكم سنة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يذكركم بها ويخوفكم بها ويعظكم بها، فتلك نعمة علينا من أعظم نعم الله، تستوجب شكرا متواصلا وتستوجب حمدا لا ينقطع، ألا وهي نعمة المن علينا بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فغيرنا كان في جاهليته يتخبط. قال تعالى مذكرا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة اذكروه واعملوا به يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا في شأن الأولياء. قال معقل بن يسار رضي الله عنه: كانت لي أخت فزوجتها لرجل فأكرمته وأفرشته وهيأتها له. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة شيخ.
نعم نعم.
كنت عايز أسأل عن حكم اللحية عند تقدم الخدمة العسكرية.
أنت مضطر لحلقها والمضطر معفون عنه إن شاء الله، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا عبد الله، تفضل
يا شيخ. بس سؤال.
تفضل.
أنا والدتي رمضان الماضي صار عندها مرض في الكلى فما تمكنت من الصيام.
نعم.
وحتى هذا رمضان الحالي.
نعم.
فاحتمال يعني أنه أيضا ما تقدر تصوم، فالكفارة إن شاء الله شنو إذا أكل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن كانت لن تستطيع القضاء بحال، إن كانت لن تستطيع القضاء بحال، أطعمت مكان كل يوم مسكينا. أما إن كانت تستطيع القضاء عليها القضاء، لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم إذا دخل عليها رمضان الجديد وهي لم تقض ما عليها من رمضان السابق، ثم تسنى لها بعد رمضان الجديد أن تقضي، هل تكفر مع القضاء أم لا؟ أي هل تخرج كفارة مع القضاء أم لا؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها تقضي، أي تعيد الأيام التي عليها وتطعم مع كل يوم مسكينا، ولا أعلم لهذا القول دليلا، وإن كان الجمهور قالوا به، لأن الله قال، أعني أرجح غير هذا القول، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يضيق ولم يلزم بالكفارة. فالقول الذي اختاره العلماء القائلون بأنها تعيد فقط أقرب للدليل، والله أعلم. فعليه، السلام عليكم، فعليه إن دخل على أمك رمضان جديد ولم تكن صامت من قبل وتستطيع أن تصوم بعد رمضان الجديد، فلتصم مكان كل يوم يوما، وليس عندي دليل ألزمها فيه بالكفارة مع هذا الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وأظن أن الوقت قد انقضى، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات والدعاة فيها، وأن يعينها، يعين إخواننا القائمين عليها على بث الكتاب العزيز والسنة المباركة على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم أمين. أوصي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبالفقه في الدين، أوصي نفسي وإياهم بذلك، فإن تلك دلائل خير وعلامات خير، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. كما أوصي نفسي وإخواني بالبعد عن اللغو والإعراض عنه والإكثار من ذكر الله عز وجل، فتلك أيضا علامة عظيمة من علامات الخير، أن يرطب اللسان ويطمئن القلب بذكر الله، فالله يذكرك ما دمت تذكره، وكذا شياطينك الشياطين تخنس عنك والملائكة تتنزل عليك، فضلا عن المغفرة والأجر العظيم المعد للذاكرين والذاكرات. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد سيد ولد آدم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد مصليا مسلما، ثم لا يخفى عليكم، بارك الله فيكم، لا يخفى عليكم أن النبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، ألا وأكثروا من الاستغفار، كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والأهل الصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها. جعلنا الله إياكم من المستغفرين بالأسحار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.